الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأفضل أنبيائه وخيرة من خلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحديث رقم 718. قال وعنه، والغريب نلاحظ أن معظم الحديث التي عندنا اليوم هي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لأنه قد فقه أحكام الحج، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما بقي على أديم الأرض أعلم بالحج من ابن عباس رضي الله عنه، فهو كان فقيها عالما بالحج، ولهذا تنقل عن كثير من المناسك، وكذلك جابر رضي الله عنه ينقل عنه مثل ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. أولا، تخريج الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد لمناسبة قوله: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. ورواه أيضا في النكاح لقوله: انطلق فحج مع امرأتك، هذا في بيان بعض الحقوق بين الزوجين. ورواه أيضا في كتاب الحج، وهذا من فقهه رحمه الله. رواه مسلم أيضا في الحج باب سفر المرأة، وقد نوهت وبينت سلفا أن الأبواب في صحيح مسلم ليست من وضع الإمام مسلم. مسلم رحمه الله اعتنى بالكتب، عناوين الكتب، أما الأبواب التي نحيل إليها فإن الذي وضعها غيره، من مثل من مثل الإمام النووي أو المازري أو غيرهم، كل أحد شرح مسلم وضع أبوابا من اجتهاده. طيب، وكذلك رواه ابن ماجه في سننه، وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في المناسك، ورواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا نحن أحيانا أو غالبا نؤخر ذكر الإمام أحمد مع تقدم تاريخه وتقدم رتبته، ولكن التأخير لأن الكتب الأخرى هي كتب على حسب الموضوعات، يعني ترتيبها ترتيب موضوعي، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج إلى آخره. أما المسند فإن ترتيبه على حسب المسانيد وأسماء الصحابة، فلذلك نقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي مثلا في كتاب الحج، ثم نقول ورواه أحمد، لأن أحمد ما عنده كتاب الحج، أحمد عنده مسند بن عباس مثلا. طيب، فيما يتعلق بألفاظ الحديث، النقطة الثانية فيما يتعلق بألفاظ الحديث، قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون، هذا من النهي من الخلوة، والأصل الخلوة، الخلاء هو أن يكون المكان فارغا ليس فيه أحد، وقد يطلق على خلوة الرجل بنفسه فيقال خلا بنفسه، أو خلا بفلان، خلا بصديقه أو بزميله، يعني منفردا. وكذلك الخلوة بالمرأة، يعني أن يوجد رجل وامرأة ليس معهما أحد ثالث يرفع هذه الخلوة. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا ومعها ذو محرم. ذو المحرم قد يكون هو الزوج أو من تحرم عليه، فهو زوجها أو من تحرم عليه، تحرم عليه على التأبيد يعني تحريما أبديا، فيخرج في ذلك من تحرم عليه تحريما مؤقتا، مثل من؟ مثل أخت الزوجة. أخت الزوجة، فإن الله سبحانه وتعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين، فهي حرام عليه، أخت زوجته حرام عليه، لكن هذا التحريم أبدي أو مؤقت؟ مؤقت ما دامت زوجته معه، أما لو طلقها وتزوج أختها فإن ذلك يجوز. فنقول هو من المحرم ومن تحرم عليه تحريما أبديا، مثل الأب والأخ والابن والعم والخال، فهذا المحرم من تحرم عليه تحريما أبديا بنسب أو بسبب مباح وهو المصاهرة أو برضاع أيضا، فإن ذلك يدخل في المحرمية. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قوله اكتتبت هذا مبني للمجهول، والمعنى أنه قيد نفسه على أنه سوف يذهب في غزوة أو نوى ذلك أو سجل أو قيد، وقد يكون هذا دليل على وجود ديوان للجند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بطريقة بسيطة أنه كان الإنسان يكتب نفسه أو يقيد نفسه أنه سوف يذهب مع هذه الغزوة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك، يعني اترك ما اكتتبت له واذهب للحج مع امرأتك. وهذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر ما هي، هو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ويقول. خطب النبي عليه الصلاة والسلام منها خطب راتبة، مثل خطبة الجمعة، مثل خطبة العيد، مثل خطبة عرفة، خطبة الوداع، فهذه خطب راتبة. وفي خطب عارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا وربما ينادي المنادي فيجتمع الناس، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب ويعظ الناس مواعظ أو ينبههم على عدو قادم أو على أمر من الأمور أو على خطأ وقع فينبه عليه. فهذه الخطبة ليس واضحا متى كانت وفي أي وقت كانت، لكن الأظهر والله أعلم أن هذه الخطبة كانت قبل حجة الوداع. في الحديث مسألة، النقطة الثالثة في الحديث، مسألة سفر المرأة بلا محرم. وفي هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول هو تحريم السفر بلا محرم، تحريم سفر المرأة ما يعد سفرا شرعيا تتمتع فيه برخص السفر، أنها لا تسافر فيه إلا بمحرم، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقالوا من أدلته نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا تخلو أو يخلو بها رجل إلا ومعها ذو محرم، بل قالوا من أدلة الحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل أن يترك الجهاد ويذهب ليسافر مع امرأته، هذا دليل على أهمية المحرم وعلى ضرورته. أيضا الحديث الواردة في الباب، وهي أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا يحل لامرأة تسافر في بعض الألفاظ مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، هكذا عند مسلم. حديث أبي هريرة في الصحيحين وفي مسيرة يوم وليلة لا يحل لامرأة تسافر تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو أيضا متفق عليه، وفيه ثلاثة أيام أن لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم منها. وهذه الحديث الأربعة عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنه وغيرها كثير أيضا، قالوا هذه الأحاديث تدل على أنه لا يحل ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا سفر الضرورة الذي لا بد لها منه، مثل امرأة منقطعة أو امرأة انفلتت من أيدي العدو، فهذه حالات اضطرارية. القول الثاني أن المحرم ليس شرطا لحج الفريضة، أنه يمكن للمرأة أن تسافر حج الفريضة من غير محرم، وهذا قول مالك والشافعي، وهو أيضا مروي عن جمع من الصحابة كعائشة رضي الله عنها وعمر وابن عمر وابن الزبير وجمع من السلف كعطاء وابن سيرين والأوزاعي والزهري، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه، وابن حزم صرح به في المحلى وانتصر له. ونقل المروذي أيضا عن الإمام أحمد رواية بهذا الخصوص، أنه سئل عن المرأة المسنة إذا لم يكن لها محرم هل تذهب للحج، فقال الإمام أحمد إنها إذا وجدت رفقة مأمونة ولم تحتج إلى أحد فأرجو أنه لا بأس بذلك. فهؤلاء قالوا بجواز ذلك واستدلوا بأدلة. هنا لا نقول كما قال بعض الإخوة هداه الله في مرة على المنبر يقوم ويقول إن من يقول هذا فكأنه يقول لا سمع ولا طاعة لك يا رسول الله. هؤلاء أئمة أجلاء حاشاهم أن يقولوا مثل هذا، لكن يكون ظهر لهم من الأمر ما لم يظهر لغيرهم، أو اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، أو اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. ولا ينبغي أن تتعامل أو يعامل مسائل العلم يتعامل معها بهذه الروح، وإنما يتعامل معها بروح الأدب والاحترام والتوقير للعلم والعلماء ولو خالفهم الإنسان. فحجة هؤلاء القائلين بعدم اشتراط المحرم، بل لعله من أقوى حججهم ما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين سافرنا في الحج في عهد عمر رضي الله عنه ومعهن عمر والصحابة، وكنا ينزلنا أسفل الوادي، فقالوا إن هذا الحج من عائشة وأمهات المؤمنين وفي عصر مبكر من عصر الرسالة وفي عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وهو من القوة والصدع بالحق ما هو فيه، وبملأ من الصحابة، يعني ليس عمر فقط وإنما عمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة كانوا موجودين، ولم ينقل أن أحد أنكر ذلك. فقالوا هذا دليل على أن مثل ذلك جائز، وأن المقصود هو وجود الأمن ووجود الطمأنينة والسلامة وغلبة الظن على السلامة في هذا الطريق. فهذا من أقوى الأدلة، ولذلك رجح ابن تيمية رحمه الله هذا القول وانتصر له أيضا في الفتاوى. كذلك من أدلتهم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو في البخاري، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة فأم البيت، يعني بسبب الأمن الذي يضرب بجيرانه في هذه الأرض، تخرج الضعينة وهي المرأة في الرحل من الحيرة من الشام من العراق إلى البيت، ولم يذكر أن معها محرم. فقالوا في الجواب على هذا الحديث أن هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم أن يكون إقرارا، وكما أخبر النبي عليه السلام مما سيحدث في آخر الزمان. فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فأم البيت دليل على أن المقام مقام ثناء على الأمر وليس مقام ذم له، وإلا النبي عليه السلام قال مثلا لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، لكن هنا واضح أن السياق هو سياق ذم لاتباع عادات وطرائق أهل الكتاب. أما حديث عدي بن حاتم فالمقام فيما يبدو هو مقام ثناء ومقام نعمة ورحمة أن يكون أن المرأة تذهب والأمن مستتب لا تحتاج إلى مثل ذلك. وهؤلاء يعني هذا القول الذي ذكرته القول الثاني ومن اختار وذهب إليه، بعضهم قيدوه بسفر حج الفريضة وبعضهم ذكروه في الحج مطلقا، والذي يظهر لي أن الأمر مرهون فعلا بوجود الحاجة وبالأمن، يعني المحرم هنا ليس المحرم المقصود فيه المراقبة على المرأة كما يظن البعض، المحرم المقصود فيه حماية المرأة من وجود العدوان عليها أو وجود الظلم. ولذلك ليس المقصود، بعض الإخوة إذا تكلموا في هذا المناسبة أوجعوا وتكلموا عن قضية أن المرأة ضعيفة عقل والمرأة تخدع والمرأة ركبت فيها الشهوة وما أشبه ذلك، فهذا مما لا يحسن أن يقال في هذا السياق فيما يبدو لي، لأن المحرم ليس يرسل من أجل أن يراقب المرأة ويتجسس عليها حتى لا تذهب، لا، المحرم ليحمي المرأة، هو نوع من الحماية، ولذلك المحرم تحت تكريم للمرأة في حقيقة الأمر. وحينما يكون هناك خوف يكون المحرم والسفر طبعا مظنة حصول الخوف، مظنة حصول الضياع، مظنة أن الإنسان لا يدري إلى أين هو ذاهب ويأتي إلى بلاد جديدة لا يعرف فيها الكثير، فقد يعني يحتاج إلى من يحميه، يحتاج إلى من يساعده. فينبغي أن يراعى هذا المعنى، والأمر فيما يبدو لي أنه مترتب على قضية وجود الحاجة، يعني أن تكون المرأة محتاجة إلى هذا السفر، وأيضا مسألة أن لا يكون لها محرم، لأنه ليس كل النساء كما قالت عائشة ليس كل النساء تجد محرما. والأمر الثالث أن يكون هناك أمن الطريق فلا يكون هناك خوف. الأمر الرابع أن يكون هناك رفقة مأمونة، وخاصة أن تكون الرفقة من النساء. وبناء عليه نقول مثلا لو أن مجموعة من النساء ذهبنا في حملة حج، وهذه الحملة حملة يقوم عليها أناس أهل دين وأهل أمانة وكفاءة، وقاموا بترتيب برامج توعوية وتعليمية، وربما بعض النساء حديثة عهد بالإسلام وهي أصلا مسافرة لأن في بلد غير بلدها، فهذا فيه مصلحة إذا ضبط وأحكم ولم يتحول إلى تساهل أو عبث. أما إذا كانت الأخرى فلا شك أن هذا مذموما بكل حال، وأكثر ما ورد فيه من النصوص التي ذكرناها قبل قليل. من فوائد الحديث تحريم الخلوة، تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية، وهذه الخلوة تنتفي بوجود شخص آخر سواء كان رجلا آخر أو امرأة، فإن ذلك لا يكون خلوة. يعني النهي هو عن الخلوة، والخلوة إنما تكون بوجود اثنين فقط، يعني الرجل وامرأة وهم أجنبيان عن بعضهما. أما لو وجد مجموعة من الرجال فهذه لا تسمى خلوة، وكذلك لو وجد مجموعة من النساء فهذه لا تسمى خلوة. زد على ذلك أن الخلوة هي في المكان الذي يتمكن الرجل فيه من المرأة، أما إذا كان في يعني مكان مفتوح فهذه لا تعد خلوة، مثل إذا كانوا في مكان الناس يذهبون ويأتون فهذه لا تعتبر خلوة، ولكن يبقى أن هناك اعتبارات، يعني هذا الرجل إذا كان أجنبيا عن المرأة، فإذا كان المقام مقام ريبة مثل ما يحدث اليوم من بعض الشباب أنك تجد كثيرا منهم يأخذون بعض الفتيات إلى مطاعم وقد يقع من جراء ذلك أشياء كثيرة جدا، فهذا لا شك أنه أمر مذموم، وينبغي على ولاة الأمر السعي في منعه ووضع رقابة على كثير من المحلات والمقاهي والمطاعم التي تستقبل الشباب وتستقبل الفتيات الذين هم على هذه الشاكلة التي ذكرت، وتشاهد، وقد حدث هذا مرات أنك تشاهد من طبيعة الجلوس والعلاقة بين البنت وبين الفتى أنهم ليسوا أزواجا وليسوا محارم، وإنما يعني تجد أن هذا الشاب كأنه يغتنم فرصة مع هذه البنت فهو يقترب منها ويقبلها، وتجد أنه هذا أحيانا يعني أمام الناس يحدث، هو يحتاج إلى مراجعة وإلى معالجة ولا شك. وكذلك فيه خروج الرجل في الحج مع امرأته، وبعض أهل العلم والفقه يرون أن الزوج ينبغي أو يجب عليه أن يحج مع زوجته، والأقرب أن هذا يعني إذا بذلت له ما يبذل لمثله أو كان برضاه ذلك.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة.
الحديث الذي بعده وهو الحديث رقم 719 هو حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول في الحج لبيك عن شبرمة، فقال له من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، أو قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند الإمام أحمد وقفه. أول ما يتعلق بتخريج الحديث ودرجته، فقد رواه أبو داود كما أشار المصنف في كتاب المناسك باب الرجل يحج عن غيره، ورواه ابن ماجه في المناسك أيضا، وابن خزيمة والدارقطني وابن حبان والبيهقي والطحاوي كلهم في كتاب المناسك. والمصنف رحمه الله يقول: والراجح عند أحمد وقفه، وذلك أن الذي رفع الحديث هو عبده ابن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة، هذا هو الذي رفع الحديث، ووقفه غيره ممن هو أوثق منه كغندر وهو محمد ابن جعفر وهو إمام جليل، ولذلك رجح الأئمة الموقوف كما رجحه الإمام أحمد والطحاوي وابن المنذر، وكأن الحافظ بن حجر يميل إلى هذا القول أيضا. ولذلك نقول إن الأقرب والأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ما يتعلق بألفاظ الحديث، قوله: سمع رجلا يقول لبيك. لبيك هذه تلبية الحاج، وأصلها من لب لب لام وباء، لب بالمكان يعني أقام، فكأن قوله لبيك على التثنية، وهكذا عند أكثر أهل اللغة أن لبيك تثنية يعني أجيبك مرة بعد مرة، فلبيك يعني إقامة على طاعتك بعد إقامة، هذا معنى لبيك. فهذا الرجل كان يقول لبيك عن شبرمة، فقال له ابن عباس رضي الله عنه: من شبرمة؟ وهذا سؤال لطيف، لأن ابن عباس رضي الله عنه لا يعرف هذا الرجل، فقد يكون هو شبرمة، ولكن بعض الناس لا يحسن أن يقول لبيك اللهم لبيك، فكان يقول لبيك عني، هذه التلبية واصلة عني عن فلان مثلا، يقصد نفسه، فلذلك لما قال له من شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، وأو هذه هي على سبيل الشك والله أعلم، يعني الراوي شك هل قال الرجل إن شبرمة أخي أو قال إنه شبرمة قريبي. وكان شبرمة هذا فيما ذكر بعض الشراح أنه مسلم قديم الموت، يعني مات قبل فريضة الحج، فحج عنه هذا الرجل، وواضح جدا أن القصة هذه هي في الحج لأن الرجل ملبي. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: حججت عن نفسك؟ قال: لا، يعني حج الفريضة. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث في مسألة النيابة في حج الفريضة، كون الإنسان ينوب عن آخر في الحج، هل يجوز أن ينوب عن غيره وهو ما أدى فريضته؟ إنسان عليه حج وما حج عن نفسه، هل يجوز أن يحج عن غيره؟ هذه هي المسألة، وفيها قولان. القول الأول أنه يشترط أن يكون النائب في حج الفريضة قد حج عن نفسه، لابد أن يكون حج عن نفسه أولا ثم يحج عن شبرمة أو عن غيره، يحج عن أمه أو عن أبيه أو عن وكيله، لابد أن يبرئ ذمته أولا، وهذا قول أحمد والشافعي وبعض فقهاء المالكية، وحجتهم حديث الباب وشواهده، فقد جاء للحديث شواهد عديدة عن جمع من الصحابة، وقالوا لابد أن تبرأ ذمة الوكيل عن نفسه أولا ثم عن موكله. القول الثاني أنه يصح أن يحج عن نفسه، أن يحج عن غيره ولو لم يكن حج عن نفسه، فيمكن أن يحج عن قريبه هذا العام ويحج عن نفسه بعد سنة أو بعد سنوات، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وحجتهم في جواز ذلك عموم الأحاديث، مثل حديث الجهنية الذي ذكرناها قبل قليل، ومثل حديث الخثعمية الذي ذكرناه بالأمس، وما شابهها من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أو أمرهم أن يحجوا عن آبائهم أو عن أمهاتهم ولم يشترط عليه الصلاة والسلام شيئا، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يكون الوكيل لم يؤدي الفريضة، هذه حجتهم. والحديث كما رأينا أنه حديث موقوف، حديث ابن عباس، فهو يدل على أن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه وجمع من الصحابة، أنه لا بد أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه. ولذلك نقول لو أن هذا الإنسان حج عن قريبه ولبى عن شبرمة أو عن غير شبرمة، فلمن يكون هذا الحج؟ هل يكون له هو باعتبار أنه ما حج عن نفسه، أو يكون للوكيل باعتبار النية، أو هناك قول ثالث؟ في قول ثالث يتصور قول ثالث في المسألة؟ لا، اشتراك ما يكون. النية مع شبرمة النية. قول ثالث؟ لا، فيه قول ثالث ممكن نسمع. تفضل. يعني قاربت ولم أعطها الشيخ. تفضل. القول الثالث أنهم يقولوا لا يقع عن أي منهما هذا الحج، لأنه بالنسبة لهذا الحاج ما نواه لنفسه، وبالنسبة للوكيل لا يصل لأنه يشترط أن يكون قد حج عن نفسه، فكانهم يقولون يكون هذا الحج نفلا، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكن لا يكون هذا الحج عن أي منهما، هذا هو القول الثالث. القول الثاني أنه يكون عن الوكيل، عن الرجل المحجوج عنه بحسب النية، وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والقول الثالث أنه يكون عن الحاج نفسه، وهو الذي يظهر أنه قول ابن عباس رضي الله عنه، لأنه قال حج عن نفسك، فكان هذه الحجة تكون عن نفسه هو، وهذا موجود في الحج له نظائر، مثل من حج نفلا وهو لم يؤدي الفريضة فإن حجه ينقلب فريضة، فلذلك نقول أن هذا له نظائر. ولكن مما ينبغي أن يوضح في هذه المسألة أنه إذا كان النائب غير مستطيع فحج عن أحد، فهذه المسألة واضحة والأقرب أنه يجوز ذلك. مثل إنسان ما عنده مال وبناء عليه فهو ليس ممن استطاع إليه سبيله ولا يستطيع الحج، فآجره أحد على أن يعطيه مالا ليحج عنه فحج عن هذا الغير، فنقول هذا صحيح، لأن النائب هنا لم تجب عليه الحجة بسبب أنه غير مستطيع ليس عنده مال. فهذه المسألة قال بها سفيان الثوري، وطبعا من ذكرنا سابقا من باب أولى مذهب الحنفية والمالكية والشيخ ابن عثيمين، فنقول مثل هذه المسألة مسألة واضحة إذا كان النائب لم يحج ولكنه غير مستطيع. من فوائد الحديث حديث ابن عباس الجهر بالتلبية لقوله هذا الرجل قال لبيك، وفيها تسمية المحجوج عنه أو المعتمر عنه من نوى عنه الحج أو نوى عنه العمرة أنه لا بأس أو ينبغي أن يقول لبيك عن فلان، لبيك عن أمي أو عن أبي أو عن فلان. وفيها السؤال، أهمية السؤال والاستفصال قبل الإنكار، يعني بعض الناس قد يبادر بالإنكار دون أن يكون متثبتا من المسألة، فأن يسأل قبل أن ينكر فذلك خير وأفضل حتى لا يكذب بحق أو يصدق بباطل كما ورد. وفيه التحري في الرواية كما نجد أن هذا الراوي قال أخ لي أو قريب لي، فيها الحج عن الغير وأن ذلك ثابت وفي نصوص أخرى كثيرة سبقت. وفيها أن من المشروع للمفتي أن يبين المخرج إذا كان ذلك ميسورا، فإن ابن عباس رضي الله عنه على اعتبار هذا الحديث موقوف قال للرجل حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، فبين له المخرج. ذكرت الراجح ممكن واحد أكيد انشرت شوي، من واحد يوضح لنا الراجح من القولين؟ تفضل. نعم، هذا الذي رجحناه، انه اذا كان النائب يعني لا نقول محتاجا، اذا كان النائب غير مستطيع، اذا كان النائب غير مستطيع فان الحج لا يلزمه حينئذ ولا يكون مطالبا، فحينئذ له ان يحج عن غيره ولو لم يكن حج حجة الاسلام. اما المستطيع فالاقرب عندي انه لا يحج حتى يحج عن نفسه اولا، لظاهر فتوى ابن عباس وعليها اكثر اهل العلم، وجاء ايضا عن جمع من الصحابة. وإذا حج المستطيع إذا حج عن غيره نقول تنقلب حجته عن غيره حجة عن نفسه، مثل الذي حج نافلة قبل الفريضة فإن حج النافلة ينقلب في حقه فريضة، والحج له خصوصية في هذا الباب.
وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي.
الحديث رقم 720. قال وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. إن الله كتب عليكم الحج. الحديث هذا حقيقة فيه عبر. فقام الأقرع ابن حابس، كأن القصة ما انتهت، يعني الأقرع ابن حابس رضي الله عنه يعني كأنه اعترض الحديث. فقام فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. يقول المصنف رحمه الله: رواه الخمسة إلا الترمذي. أولا، تخريج الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في المناسك باب فرض الحج. ويبقى من الخمسة من؟ الإمام أحمد في مسنده، وأيضا روى الحديث الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد، والدارقطني والبيهقي وأحمد. والحديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين راو ثقة إلا في حديثه عن الزهري، ففي حديثه عنه مقال، ولكنه قد توبع في هذا الحديث. ولذلك نقول إن هذا الحديث بطرقه جيد الإسناد. ويتبعه الحديث الذي بعده أيضا 721. قال: وأصله في مسلم، يعني نفس الحديث، وسبق معنا أن أصله يعني أصل اللفظ مع نوع من الاختلاف أو اختلاف الصحابي، وهنا الصحابي اختلف فأصبح حديثا آخر. الحديث السابق حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن من؟ الصحابي، منه ابن عباس. أما الحديث الآخر حديث مسلم فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه فقال رجل، الرجل هذا من هو؟ ها؟ الأقرع بن حابس، لم يسميه هنا، وهذا من الإبهام الحسن، لأن المقام مقام طوي، أن تطوي اسمه أفضل من أن تذكره. فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قالها ثلاثا: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أو أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا اللفظ رواه مسلم رحمه الله في صحيح كتاب الحج، ورواه النسائي في المناسك، وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والدارقطني وأحمد في مسنده. فيما يتعلق بألفاظ الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم، معنى كتب هنا أوجب وألزم وفرض، فهذا إشعار بوجوب الحج، وكأن هذا عقب قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله: أفي كل عام، يعني الحج في كل عام، ومن حكمة الله أن لا يكون الحج في كل عام لما في ذلك من المشقة على الناس، وأن المكان لا يستوعب الحجيج كل عام كما قد علم الله سبحانه وتعالى. فالآن الذين يحجون يعني لا يعادلون 1% من المسلمين، وهذا يضيق بهم المكان. فقوله أفي كل عام هذا من السؤال المذموم، كما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وكان سعد رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن من أشد المسلمين أو من أشد الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وهذا فيه تنبيه للناس خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكثر السؤال، وفيه تنبيه للناس من بعدهم أيضا ألا يكثر السؤال على المفتين،
لأن المفتي أحيانا يحرج من بعض الأسئلة وقد يكون عنده جواب فيخشى أن يفهمه الناس خطأ فيعمد إلى إغلاق الباب في بعض المسائل حتى لا يعني يفهم الناس منه ما لا يريد، فيكون في ذلك التحجر على الناس وإغلاق أبواب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال كما في الحديث الآخر. في الحديث مسألة وهي مسألة حكم الحج، وحكم الحج فرض وهو ركن من أركان الإسلام باتفاق المسلمين كما في حديث عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس وذكر منها صوم رمضان والحج، والحديث متفق عليه. وكذلك حديث جبريل المشهور من طرقه وفيه ذكر الحج، والآيات الكريمة الواردة في هذا فضلا عن حديث الباب. فنقول الحج ركن من أركان الإسلام وفرض في العمر مرة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع حر، وذلك ثابت بالكتاب كما ذكرت، وثابت بالسنة النبوية، وثابت بإجماع العلماء الإجماع القطعي. ولهذا قال سبحانه: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبينا أمس أن ابن عباس رضي الله عنه يقول من كفر يعني بأن لا يعد الحج متعينا على الناس ولا يكون فعله عبادة وتركه مأثما، فهذا يكون كفر لإنكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة. من فوائد الحديث: أولا فرض الحج ووجوبه وأن الله كتبه على العباد. ثانيا أن الحج مرة في العمر، وهذا أيضا إجماع، وبعض أهل العلم ذكروا استحباب الحج كل خمس سنوات، واحتجوا بحديث مرفوع: إن عبدا أصححت له بدنه وأوسعت له في رزقه يمكث خمس سنين لا يفد إلي لمحروم. وهذا الحديث منكر الإسناد فلا يصح. ولكن مسألة تحديد الحج بتنظيم الحج بترتيب معين في الدول، هذا أصبح من الضرورات التي لا بد منها من أجل السيطرة على وضع الحجيج وترتيب أمورهم وحماية الحج من أن يكون الحج جهادا لا قتال فيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يكون عملا فيه قتال بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا. وفيه العفو عن المسكوت في هذا الحديث، العفو عما سكت الله تعالى عنه، عما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، فما سكت الله تعالى عنه فهو عفو. وفي ترك التشديد للإفراط في الأسئلة، وأن من شدد شدد عليه كما وقع لبني إسرائيل في قصة البقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. وفي ترك البحث الشرعي عما لم يرد، ما لم يرد من الأحكام وغيرها فإنه لا حاجة إلى البحث فيه، لأنه لو علم الله فيه مصلحة للعباد لبينه. وكثير من الأبحاث التي أخذت وقت الناس وعقولهم ربما لم يكن لها فائدة لأنها لم تكن واردة في الشريعة ولا في القرآن ولا في السنة، فأشغل الناس بها أوقاتهم وملأوا بها الطروس والدروس والكتب، وكانت محلا للجدل ولم ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم. وفي رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد. بعد ذلك يأتي باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، وقد جاء في القرآن الكريم قوله جل وعز: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والعبادات يكون لها توقيت، ولكن فيما يتعلق بالحج والعمرة فهناك ميقاتان على ما أسلفنا. الأول الميقات الزماني، وهو فيما يتعلق بالحج. ما هو الميقات الزماني للحج؟ الميقات الزماني للحج ما هو؟ تفضل. شوال وذو القعدة وعاشر من ذي الحجة، هذا صحيح، أو شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني إيه براءة، فهما قولان ولعله يأتي لهما مزيد بسط. طيب فيما يتعلق بالميقات الزماني للعمرة أيضا، العمرة لها ميقات زماني، ما هو؟ أحسن، قيل العام كله، وهذا مذهب الجمهور، وقيل إن ميقات العمرة العام كله إلا يوم عرفة وأيام التشريق، وهذا القول قول عائشة وأبي حنيفة. إذن هذه المواقيت الزمانية. أما الموضع الذي سنبحثه الآن فهي المواقيت المكانية، ومن الطريف أنها سميت مواقيت، وهذا مأخوذ من الوقت، وإذا الرسل أقتت يعني ضرب لها وقت معلوم، ولكن انتقل الأمر من التوقيت الزمني إلى التوقيت المكاني، فهي تحديد، هو المقصود التحديد المكاني، وأطلق عليه لفظ المواقيت من باب التسامح في الاستخدام. الحديث وطبعا تحديد المواقيت له حكمة عظيمة، وهي أشبه ما تكون بالحرم المحيط بمكة، فهناك سبحان الله هناك الكعبة ثم هناك مكة المحيطة بالكعبة ثم هناك المواقيت، أو هناك الحرم أيضا، الحرم الذي هو أوسع من مكة، ثم هناك المواقيت التي هي خارج الحرم خارج حدود الحرم، ثم هناك الأرض الحل وهي ما وراء ذلك. فهذه دوائر، وكأن مكة فعلا هنا هي عبارة عن مركز، أو الكعبة هي عبارة عن مركز، مكة أوسع منها ثم الحرم أوسع من مكة ثم هناك المواقيت ثم ما وراءها.
باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه.
الحديث رقم 722 أو 22 عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. متفق عليه. أولا تخريج الحديث، رواه البخاري في الحج: باب مهل أهل المدينة، باب مهل أهل نجد، باب مهل أهل الشام، هكذا. ومسلم رواه في المواقيت، مواقيت الحج يعني، ورواه أبو عوانة في مستخرجه، وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي في الحج أيضا، ورواه الإمام أحمد في مسنده. النقطة الثانية ما يتعلق بالألفاظ، قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، أي حدد وبين، فهذا هو المقصود. وقول وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، الحليفة مصغر الحلفة، وهو نوع من النبات الحلفاء المعروف، وكأنه ينبت في هذا المكان. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، لأن تقريبا المسافة بين ذي الحليفة وبين مكة حوالي 420 كيلو متر، فهو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة، وهو أيضا قريب جدا من المدينة المنورة، حتى إن أهل العلم ذكروا أن بينه وبين المدينة حوالي 13 كيلو متر، وبعضهم قال أكثر من ذلك، لأن هذا يعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية. ومن الشيء الطريف، وطبعا المتقدمون أحيانا يقولون على 6 أميال، وعلى أي حال الطريف أن السمهودي في تاريخ المدينة قال إنه قام بنفسه، وكأنه تولى هذا الأمر بنفسه أو بإشرافه، بذرع المنطقة من باب السلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى باب المسجد، وكان هناك مسجد، مسجد الشجرة، وكأنه الآن يعني لا أدري هل هو عامر أو لا، فقال إنه قام بزرع المسافة ما بين يعني عتبة باب السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد أو عتبة باب مسجد الشجرة، فوجد أن هذه المسافة حوالي 19,000 ذراع، يعني ذرعها بيده، وأنه لم يكن هناك وسائل في ذلك العصر، ومع ذلك كان عندهم هذه الدقة المتناهية في الضبط. وذو الحليفة معروف شو يسمى الآن؟ أبيار علي، يسمى أبيار علي، وذلك لأن في بئر كانوا يزعمون أن عليا نزل فيها وقاتل الجن، وعلي رضي الله عنه فيه من الشجاعة ما يكفي، فلا يحتاج إلى أن نختلط روايات موضوعة حتى نثبت شجاعته. كان هو رضي الله عنه من أكثر الناس بسالة وشجاعة، لمن راية سوداء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضيل تقدم، تقدمها بالسيف حتى يزيرها حياض المنايا تقطر السم والدم، رضي الله عنه وأرضاه. والقصة موضوعة. وكذلك وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، والشام هو بلد معروف يشمل الأردن وسوريا وفلسطين، وقيل إن اسم الشام هو أنها تقع إلى الشمال من الكعبة، وقيل أن المقصود بالشام أنها منسوبة إلى سام ابن نوح، وهو أحيانا ينطق اسمه بالشين المنقوطة وليس بالسين. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، ومن كان على مسامتتهم، الجحفة. والجحفة هي أيضا يعني مدينة خربة مهجورة الآن، وتسمى مهيعة، والناس يحرمون الآن من رابغ، لأن رابغ بمحاذاة الجحفة، وإن كانت يعني أبعد منها قليلا عن مكة، فالإحرام منها يعتبر إحراما من الجحفة. ورابغ بلدة يعني عامرة وفيها يعني دوائر حكومية مختلفة، وهي تقريبا عن مكة حوالي 186 كيلومتر تزيد أو تنقص بحسب الطرق التي تحسب وبحسب طريقة الحساب أيضا. ويحرم منها أيضا سكان شمال المملكة وسكان الساحل الشمالي وأفريقيا، وكذلك أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين كما ذكرت الذين هم أهل الشام. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، ونجد يعني المعروف لا يعرف، يكفيكم أن نقول نجد، ففي بلاد العرب 10 مواضع كلها تسمى نجدا. وحاولت أن أجد تعريف فلم يعني أظهر بتعريف دقيق محدد، يعني نجد المكان المرتفع وقد يسمى باليمامة وما حولها ما وراء الطائف، وعلى أي حال يعني كل مكان مرتفع فهو نجد، هذا هو من حيث الأصل، وإنما سمي هذا الآن كما يقال عالما بالغلبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وقرن هو بسكون الراء، وقد وهم الجوهري صاحب الصحاح فظن أنه بفتح الراء قرن، وظن أن أويس القرني ينسب إليها، وهذا أيضا وهم آخر، فإن أويس ينسب إلى قبيلة بلقرن أو قبيلة القرن المعروفة، فهو من مراد ثم من قرن كما في صحيح مسلم، وليس من هذا البلد أو هذه المنطقة. وميقات أهل نجد هو قرن المنازل، وقرن المنازل هو أقرب المواقيت إلى مكة، بينه وبين مكة حوالي 80 كيلومتر أو حتى أقل. واليوم قرن المنازل يعرف بإيش؟ بالسيل. ولو اسم ثاني لا، ما هو قرن الثعالب، هو قرن المنازل ولو اسم ثاني معروف، كل من مر من عنده يجد أن له شعبتان، وهو عبارة عن وادي واحد طرفه يسمى السيل أو السيل الكبير، وطرفه الثاني يسمى وادي محرم. بس أكثر من واحد منكم قال أنا أعطيها خلاص أنت تهدي لي من شئت. طيب إذن طرفه الثاني يسمى وادي محرم. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، هكذا بالياء كانها على وزن الفعل، وهي فيها بئر تسمى السعدية، ويلملم وادي عظيم كما ذكر الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في بحثه حول المواقيت، وأنهم ذهبوا إليه ورأوا هذا الوادي يصب في البحر الأحمر، ويبعد عن مكة باختلاف التقادير حوالي 120 كيلو مترا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها، هذه المواقيت للبلاد التي سميت. وثم قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أنشأ يعني سافر. فمن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، هذا هو المعنى، حتى أهل مكة يهلون من مكة. قوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة، هذا في إيش؟ أهل مكة يهلون من مكة في ماذا؟ في الحج. أما العمرة فإن أهل مكة يهلون من الحل على ما هو معروف وعليه جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك مجاهد وبعض السلف وهو خلاف ضعيف، وجماهير الأئمة الأربعة والصحابة يرون أن أهل مكة يهلون من مكة في الحج. أما في العمرة فلا بد أن يجمعوا ما بين الحل والحرم، وذلك لأن العمرة زيارة، والزائر لا بد أن يأتي من خارج الحرم إلى الحل، فلا بد أن يذهب إلى التنعيم مثلا المكي، أو يذهب إلى عرفة، أو يذهب إلى أي مكان في الحل، ثم ينشئ منه العمرة ويأتي إلى مكة، لأن هذا معنى الزيارة. أما الحج فإنهم ينشئونها من مكة، من المكان الذي هم فيه. في الحديث فوائد، منها بيان المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، منها بيان ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وميقات أهل الشام وهو الجحفة أو رابغ، وميقات أهل اليمن وهو يلملم، وميقات أهل نجد وهو قرن المنازل. ومن فوائد الحديث وجوب الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة. ومن فوائد الحديث أن من لم يكن في نيته حج ولا عمرة لا يجب عليه الإحرام، أن من لم يكن ناويا للحج ولا للعمرة لا يجب عليه الإحرام. ومن فوائده أن أهل مكة يهلون من مكة. وها هنا سؤال، المكي إذا خرج من مكة لغرض، أفرض عنده معاملة في الرياض وهو مكي، وخرج من مكة ثم أراد أن يعود إليها، وفي نيته هذا العام أنه سوف يحج، أو في نيته أنه سوف يعتمر، من أين يحرم؟ هل نقول يجب عليه أن يحرم من الميقات باعتبار أنه ينطبق عليه أنه مر عليها من غير أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فنقول عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، إن مر بميقات أهل نجد مثلا بقرن المنازل أحرم منه، أو مر بالحليفة أحرم منه، أو نقول إنه يحرم من منزله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة. ها تفضل. ها من منزله. طيب هذا صحيح، تفضل، هذه هدية لك. نقول أن الأمر واسع، إن أهل من الميقات الذي مر به إذا كان نيته الحج فحسن، وإن أهل من منزله فحسن، فهو بالخيار، لأن هذه سنة وهذه سنة، ولا يعني يوجد ما يفضل بعضها على بعض، فله أن يهل من منزله لأنه أتى إلى منزله، وله أن يحرم بالحج من الميقات الذي مر به. لكن لو كان ناويا للعمرة، لو كان ناويا للعمرة، نقول إما أن يهل من الميقات، ينبغي عليه أن يهل من الميقات، أو يهل من الحل، لأن المكي كما قلنا إذا نوى العمرة لابد أن يخرج إلى الحل.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.